بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هو الاثنين الثاني من نوفمبر 2020، وفيه نبدأ سلسلة جديدة من المحاضرات في الشأن الاستراتيجي، ونسميها بقراءة في الاستراتيجية. مثل ما هو معروف، فإن قبل البدء بعمل أيا كان هذا العمل، عملا عسكريا أم عملا مدنيا، كمثلا مشروع كبير تقوم به الشركات الكبرى، يجب أن يقوم الإنسان ببعض الحسابات. هذه الحسابات هي التي تؤطر في تحت عنوان تحليل الاستراتيجي أو التخطيط الاستراتيجي. قبل أن تقوم بالتخطيط الاستراتيجي يجب أن تقوم بالتحليل الاستراتيجي. التحليل الاستراتيجي هو أن حقيقة تدرس الوضع الماثل أمامك، فهناك وسائل تحليل كثيرة سوف نتعرض لها في الأجزاء القادمة من هذه القراءات الاستراتيجية، ولكن نتحدث اليوم عن على سبيل المثال منهج في مناهج التحليل الاستراتيجي، وهو منهج SWOT analysis. SWOT يعني SWOT، فالS هي نقاط القوة strength، والW هي weaknesses نقاط الضعف، والO هي opportunities ومعناها الفرص المتاحة أمام الشخص، يعني مثلا في عمل أو في معركة، وتي معناها threats أي الأخطار المحيقة بهذا الشخص أو هذه الدولة، وهما يعتزمان القيام بعمل جديد سواء ضد منافسين أو غير منافسين. عملية الحسابات يعني كما يسميها سونزو. سونزو هو يعتبر فقيه الحرب الصيني الذي سبق أن تحدثنا عنه في محاضرات سابقة عندما تكلمنا في باب أو تحت عنوان الاستراتيجية والمجتمع السياسي الكويتي. يقول سونزو، طبعا هذا ولد في أيام حرب الممالك أو مثل حرب الطوائف التي حدثت في الأندلس الغربي، يعني في الأندلس المسلم، هذه مثلها حروب نشأت بين ممالك مختلفة في الصين، وسونزو مساهماته كانت هي في حقيقة إرشاد أحد الأمم الصغيرة إلى كيف تنتصر على أمم أخرى، وقد نجح في ذلك. فهذا معناه أن أنا أعرض عليكم قراءات من سونزو من كتابه The Art of War، فن الحرب، لكي تفيدكم في حياتكم العملية. طبعا أنا أنصح بقراءة كتاب سونزو فن الحرب، وهو متوفر باللغة العربية. فسونزو يقول إذا طارت علينا أزمة، يعني فعلينا الجلوس في المعبد، ويقصد بالمعبد هو المكان الذي تطبخ فيه السياسة، فإما أن يكون بالمعبد أو في صالة الحكم أو في الديوان أو غيرها من ذلك. فيقول يجب أن نقوم بالجلوس في المعبد أو في الصالة المعدة لذلك، ونقوم بإجراء بعض الحسابات. فهو يذكر القارئ له أنه بحسابات كثيرة يكون هامش الخطأ، أن الشخص سوف يخطأ، يكون هامش الخطأ ضئيلا، وبحسابات معتدلة تكون نسبة الصواب والخطأ متساوية، وبحسابات قليلة تكون نسبة الخطأ أكبر من الصواب. بعدين هو يتساءل، يعني تساؤل rhetorical، ليس هو تساؤلا، فيقول هو بالنهاية كاستنتاج، ما هو حظه يا ترى الذي لا يقوم بأي حسابات بالمطلق؟ طبعا هذا القول كما تعرفون، وهذا شيء مضحك، وأن أكثر ما نقوم به نحن في سواء في الكويت أو في العالم العربي أو في العالم المسلم، ومن نوع الذي ينطبق عليه سؤال سونزو، ما هو حظه يا ترى الذي لا يجري أي حسابات. عندما نرى مثلا ما الذي حدث في حرب 67 والخطأ في تقدير نية الخصم على بالهجوم. فالقوات المصرية والقوات السورية والقوات الأردنية كلها أخطأت في حساب نية الخصم. في نظري الشخصي لم تقم بالحسابات كما يجب، فهو ينطبق عليها ما يمكن أن يعرف بأنها لم تقم بأي حسابات. فلو أخذنا على سبيل المثال إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، إذا كانت إسرائيل ترى في الملاحة عندها مخرجين لإسرائيل، المخرج الأول والموانئ الموجودة مثل يافا وحيفا الموجودة على البحر المتوسط، أي تربط إيران تربط إسرائيل بالعالم، غير الممكن إغلاق هذه الموانئ حقيقة بالحصار البحري. ولكن عندما نتكلم عن مضيق تيران فإحنا نتكلم عن مخرج إسرائيل من ميناء إيلات اللي هو موازي لميناء العقبة الأردني، وكلاهما يؤدي إلى الجسم المعروف بأولا خليج العقبة ثم مضيق تيران الذي هو بين شبه جزيرة سيناء والبر السعودي، ثم الجسم الكامل للبحر الأحمر المؤدي في نهايته عند مضيق باب المندب إلى الولوج إلى البحر بحر العرب، ومن ثم إلى المحيط الهندي والوصول إلى آسيا. فإذا الطريق إلى آسيا يمر بمضيق تيران. هناك مدخل واحد للبحر الأحمر، مدخل آخر للبحر الأحمر وللولوج إلى بحر العرب ثم المحيط الهندي ثم آسيا، وهو الذي يمر بقناة السويس من البحر المتوسط عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر. ولكن هذا الممر كان ممنوع على إسرائيل بسبب حالة الحرب بين إسرائيل وبين مصر في ذلك الوقت. فإذا هذا يعطي مضيق تيران أهمية استراتيجية كبرى، لأن هو ممر الولوج إلى النصف الآخر من العالم. إسرائيل لا شك كانت ترى في دخولها إلى السوق الآسيوية مخرج كبير لها للمقاطعة التي كانت مفروضة عليها من قبل الدول العربية فيما يتعلق بنشاطاتها الاقتصادية التي كانت تطمح للقيام بها في العالم العربي. فإذا في ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية، الحساب الصحيح هو أن نقول بأن إغلاق مضيق تيران إنما لم يحسب حسابا جيدا، ولم يحسب في احتمال أن تقوم إسرائيل بالحرب من أجل إبقاء هذا المضيق مفتوحا. إغلاق مضيق تيران أعطى الإسرائيليين الحجة في القانون الدولي للقيام بكل ما يمكن أن يقوموا به، وهو من أجل أنهما إبقاء المضيق مفتوحا. ومن ثم كانوا في حالة عرضوها على العالم أنها كانت في حالة نوع من الدفاع الشرعي. فإذن أصبحت الحرب كاملة ضد دول ثلاث تبدأ من هذه الحالة التي حسبها المصريون حسابا خطأ، أو أنهم لم يحسبوها، أو أنهم لم يروا أنها مثلا سبب كاف لأن تقوم بالبدء في شن الحرب على مصر. عندما نتكلم عن ما الذي يقوله سونزو، يقول سونزو أنه يسأل سونزو في النهاية أنه يعني يقول هو في البداية أن يجب أن تبذل أكثر ما يمكن من الحسابات من أجل تقليل هامش الخطأ. بعدين هو يقول بالنهاية أنه ليس له من حظ الذي لا يقوم بأي حسابات. إذن ليس له من حظ هو الشخص الذي ينهزم في المعركة. طبعا هزيمة 67 بالنسبة للعرب هزيمة قاسية جدا، ومن ثم من الممكن أن نقول أنها تندرج تحت الذي لم يقوم بأي حسابات بالمطلق. فيما يتعلق بقضية المبادرة التي يعني أو ما يسمونها بريمشن اللي هو أنك أنت تقوم بالعمل قبل خصمك، فبريمشن تسمى الضربة الوقائية بريمشن، تسمى كذلك الحرب التي تبدأ يعني عندما يقوم بها خصم ضد الخصم الآخر ويبدأ قلبه، تسمى بالحرب الاستباقية. فما حدث في 67 من قبل المحللين الإسرائيليين والغربيين يعتبر نوع من أنواع الدفاع وهو الحرب الاستباقية. للأسف نحن حتى فكرة الدفاع عندنا كما تكلمنا في السابق لا تعتبر أن الاستباق هو الدفاع، والدفاع هو الدفاع يعتبر بالمنظور الكلاسيكي الجامد هو الانتظار لكي يشن الخصم عليك الحرب لكي تقوم بالدفاع عن نفسك. فانظروا ما الذي حدث لنا في عام 1990، هذا مثال آخر على الانتظار إلى أن يقوم الخصم بشن الحرب علينا، ومن ثم يقتل كل فرصة لنا أصلا للدفاع عن أنفسنا. أحد المؤلفين الاستراتيجيين جو والدن يذكرنا بعبارة أخرى لسون تزو، ويتكلم عن تواجدنا على أرض المعركة قبل خصمنا. سون تزو يقول أن المخطط أو القائد في الجيش يجب أن يكون على الأرض ليرى الواقع كما هو، قبل أن يختار منهج تحليل يعني مفضلا له، قبل أن مثلا يرى نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر وغيرها. فيجب أن القائد يكون يعني من الذين يؤمنون بالنظرة الواقعية للأمور. أكثر القادة الكبار حقيقة في التاريخ لم يعتمدوا على عمليات الاستطلاع التي قامت بها قواتهم، وأرادوا في أحيان كثيرة كان القائد يتقدم إلى مقربة حقيقة كثيرة من تجمعات الخصم ويخاطر بنفسه من أجل أن يرى الخطر المحيط به على أرض الواقع وكيف يتسنى له أن يعد نفسه للدفاع ضد هذا. من بين القادة الذين يعني يذكرهم التاريخ في هذا السياق هم هانيبال أو هانيبال باللغة الإنجليزية، وعندنا كذلك الإسكندر الأكبر في معركة هانيبال في معركة كاناي ضد الجيش الروماني، وقبلها كان الإسكندر الأكبر في معركة غوغامينا ضد جيوش داريوس الثالث ملك فارس. النسبة لكل في المعركة الأولى كانت 1-3 بالنسبة لهانيبال إزاء الجيش الروماني، وبالنسبة للإسكندر الأكبر كانت 1-5.1 ضد الجيش الفارسي. ولكن الذي مكنهما من حقيقة اقتناص الفرصة وهزيمة الخصم اللي أمامهم هو واقعية تقديرهم للخطر ووضعهم خطة توازي هذا الخطر. يعني فيما يتعلق بمعركة كاناي لهانيبال، هو منهجه في هذه المعركة كان قلب التفوق العددي للرومان إلى أن يكون liability على الرومان، إلى أن يكون حقيقة عملا منهكا للرومان. هذا من الممكن أن يتم على سبيل المثال إذا اختار هو ميدان القتال، وإذا كان ميدان القتال تحفه المصاعب أو العوائق أو الحدود كالغابات وغير ذلك، بحيث يكون ضيقا على الجيش المتفوق على الجيش الروماني المتفوق عليه في المعركة. بالنسبة الإسكندر الأكبر كان هو حقيقة أن يقوم بالهجوم باتجاه رأس الجيش الفارسي، وهو التي هو اختراق المنطقة ليست الوسطى وإنما منطقة حقيقة في العمق في عمق الجيش الفارسي، ولكن تؤدي إلى القيادة الفارسية التي كان يمثلها داريوس الثالث في الخلف. بالإضافة إلى منهجي القائدين كلاهما وهو القيادة من المقدمة، يعني القائد هو في مقدمة جنوده ويتعرض لنفس الأخطار التي يتعرض لها جنوده، وهذا ما حدث بالفعل في المعركتين. هذا يدل على الصلابة وعلى القوة العضلية واللياقة البدنية لكلا القائدين وليس فقط لصغر السن. إذن التحليل، منهج التحليل في هذا السياق يكون منهجا مهما خاصة في ظروف اليوم. يعني الذي دعا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولوج إلى باب أو الولوج في باب التحليل الاستراتيجي بنشاط في الآونة الأخيرة هو يعني مثلا في السنوات الماضية منذ عام 2001 تقول الولايات المتحدة أو المنظرين الاستراتيجيين الأمريكيين أن هم انتصروا في الحرب في 2003-2001 على قوة طالبان وانتصروا كذلك في الحرب على قوات صدام حسين في 2003 ولكن هذين الانتصارين العسكريين لم يكن يعني متاحا للولايات المتحدة أن تترجمهما إلى نصر سياسي وكما هو معروف أن النصر السياسي هو الهدف لأي حرب يعني ليست هي النصر العسكري وإنما النصر السياسي فإذا نحن مثلا على سبيل المثال عشان أبين شنو الأهمية وأن نحن دائما نتكلم إلى اليوم في وسائل الإعلام وفي أدبياتنا السياسية وفي حديثنا أن الولايات المتحدة هزمت من قبل جمهورية فيتنام الشمالية في حرب فيتنام ونضيف إلى ذلك بعض الملح والفلفل ونقول إنها هزمت أيما هزيمة وطردت قواتها من آسيا وغيره وغيره وغيره. أحب أذكر أن هذا انتصار عسكري ومن ثم الأساس هو الانتصار السياسي. ما الذي حدث بالنسبة للوضع السياسي؟ بالنسبة للوضع السياسي جمهورية فيتنام بالنهاية تبنت المبدأ الرأسمالي، فالاقتصاد الفيتنامي اليوم يقوم على اقتصاد السوق والمنافسة في الأسواق، واشتقت فيتنام لنفسها طريقا رأسمالية سواء كانت تشجع السياحة أو تشجع التصنيع مثلا في الكمبيوترات العادية أو تشجع التصنيع في نواحي أخرى من الصناعات، تضيف حقيقة نوع من الإضافات على ما تقوم به الصين. فالمهم بالمحصلة النهائية الاقتصاد الفيتنامي اليوم هو اقتصاد سوق. الأيديولوجية التي تحكم فيتنام أيديولوجية شيوعية، ولكن ما هي يعني الأيديولوجية الشيوعية التي تحكم الصين وفيتنام اليوم؟ هل هي أيديولوجية يعني معناها الناس متساوون كما كانت في أيام كيم كما كانت في أيام ماو تسي تونغ في الصين الناس حتى تلبس نفس الرداء، أو أيام هوشيمينا في فيتنام الناس متساوون في الحقوق والواجبات وغيرها؟ طبعا هذه تحتاج إلى نقاش طويل، ولكن من الممكن الاستنتاج بكل بساطة أن الذي انتصر في حرب فيتنام هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها طبعت بطابعها الرأسمالي الاقتصادي فيتنام الشمالية. هذا التطبيق كذلك إذا أنتم يعني لماذا أنا أخطئ المحللين العرب؟ لأنهم كذلك يخالفون ما يقوله المثل العربي الذي ينص على أن العبرة بالنهايات أو العبرة بخواتم الأمور أو خواتيم الأمور. عندما يعني نسترسل في هذا الموضوع هو موضوع من الذي انتصر في حرب فيتنام أو في الحروب الأخرى أو غيرها، عندما نرى على سبيل المثال تدمير الإسكندر الأكبر للقوة الفارسية في معركة جوجمنا ثم ملاحقة باقي هذه القوة التي لم تنضم إليه مثلا أكثرها انضم إليه، ثم طبع كل فارس بطباعه، أو أن فارس يعني هناك أجزاء طبعت بالطابع الإغريقي، ولكن من الذي يثير الاهتمام هو أن الطابع الفارسي لفارس للإمبراطورية الفارسية. السؤال، هل أثر على الإسكندر؟ حقيقة نعم، ومن ثم فكل الطرفين كانا متعادلان في أي منهما طبع الآخر، ومن ثم بناء على هذا الشيء من الممكن أن نقول أنه في الصراع بين فارس واليونان من غير الممكن الوصول إلى نتيجة حاسمة من الذي انتصر في الانتصار السياسي الاستراتيجي الأعلى. هذا الكلام كذلك ينطبق على ما نسميه نحن في أدبياتنا العربية من انتصار جيوش الفاتحين العرب المسلمين على فارس، وهزيمة فارس هزيمة نهائية، ومن ثم قيامنا بطبع فارس بطابعنا العربي الإسلامي. حقيقة هناك جزء مهم من هذا يقوم على فعلا أن فارس طبعت بطابع عربي، ولذلك فإن الأقوام التي كانت تندرج تحت ما يسمى بالشعوب الفارسية أصبح لها نوع من الطابع العربي المسلم طبعا، وفارس المسلمة كذلك من جهة أخرى كانت تتحدث العربية. ولكن بالمقابل فإذا نحن لا يجوز لنا حتى أن نسمى الفرس بأنهم غير عرب، لأن العروبة تلتزم بحديث بالعربية وجودا وعدما وليس بالعرق كما في اللغات الأخرى. من جهة أخرى يعتمد عليه هو أنك عندما تتكلم عن ما الذي حدث في فارس، فإذا قارنت فارس بالأقوام الأخرى فيما بعد فارس يعني جغرافيا، يعني إذا انطلقت إلى شعوب ما بين النهرين ثم إلى أن تصل إلى الصين، كم من هذه الشعوب خسر لغته وتبنى العربية؟ الكثير. فيما بعدهم خسروا لغتهم العربية إزاء المد التركي، واليوم يتكلمون مثلا تركية في قرقيزستان وغيرها، ولكن دعونا فقط نركز على الجانب العربي الفارسي في هذا الصراع، يعني الذي بدأ بمعركة أولا دخول المدائن أو حملة المثنى بن حارثة إلى حملة سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد والوصول إلى فتح الفتوح اللي هو معركة نهاوند. عندما نرى الشعوب الأخرى فيما بعد فارس التي خسرت لغتها، تكون إذن اللغة الفارسية هي لغة قوية لأنها فقدت تقريبا نصفها أمام الفتح العربي، من ثم فارس استطاعت أن تبقي على نصف لغتها وأن تطبع المد العربي كذلك بطابعها في مناحي حياة مختلفة أخرى. فإذا التأثر والتأثير كما يسميها ابن خلدون في نظريته في علم الاجتماع حدث ما بين الشعبين العربي والفارسي في ضمن البوتقة الإسلامية. نعود الآن إلى سونزو، وفي في في تحليله الذي يطبق اليوم ليس فقط على الحروب وإنما حتى على فرص الانتصار من قبل الشركات الكبرى أمام غيرها. وإذا تذكرتم أنني في السابق تحدثت عن أن هنالك الكثير من هذه الشركات اليوم لا يعين أناسا في التخطيط الاستراتيجي أو في التفكير إلا إذا كانوا قد درسوا سون تزو أو غيره من المحللين المفكرين الاستراتيجي. سون تزو كان يأتي بمبادئ أو وضع مبادئا للانتصار سواء في العمل العسكري أو المدني حقيقة لم تخطر على بال أحد، وإن خطرت على بال أحد من قبل فإنها لم تدون كما دونها هو بطريقة نظامية في كتاب فن الحرب. من بين المبادئ التي وضعها سون تزو والتي قد لا تكون طرأت على بال أحد خصوصا في صورتها المخطوطة هو قوله إن طريق النجاح أو النصر هو أن تقوم بما لا يتوقعه الخصم. يعني عندما ترى ما قام به الطيران الإسرائيلي في عام 1967 ضد الطيران الأضخم وهو الطيران المصري، وكذلك الطيران الأقل ضخامة الطيران السوري والأردني، وأنه قائد سلاح الجو الإسرائيلي موردخاي هود ورئيس الأركان آيزر فايتسمان الذي أصبح رئيسا لدولة إسرائيل، كلاهما قام بما لا يتوقعه الخصم وهو البدء في الهجوم، وهذا بالضبط ما حقق الانتصار الذي تكلم عنه سون تزو عندما قال إن طريق النصر أو النجاح هو أن تقوم بما لا يتوقعه الخصم. الآن عندنا مثال في الصناعة لحدث عندما كانت شركة نوكيا أول ما دخلت شركة نوكيا مجال صناعة الهواتف المتنقلة. شركة نوكيا لعلمكم هي كانت شركة قد تدهشون إذا عرفتوا أنها كانت تصنع أحذية الجليد لأنها كانت في فنلندا، فكانت تصنع هذه الأحذية للتأقلم مع ظروف الجليد والبرد في فنلندا. تصوروا أن هذه جلسوا مخططي نوكيا في يوم من الأيام جلسوا وتحدثوا عن كيف يقومون بعمل من شأنه أن يرفع حظوظ أسهم الشركة، فيقصدون بذلك أنه حقيقة الربح المادي. فإذا عندما يكون هدفك الربح المادي واتساع الأسواق غير السوق التي فالسوق التي كانت أمامهم كانت السوق الفنلندية لكي يبيعوا أبوات الجليد، وربما السوق الإسكندنافية الملاصقة لهم، أو ربما روسيا على سبيل المثال، أو دول البلطيق مثل لاتفيا وغيرها. ولكن عندما تتكلم عن أن تكون لك سوقا عالمية إذن يجب أن تغير المنتج، وهذا ما قام به مخطط نوكيا، فانتقلوا من صناعة الأبواب الأحذية أحذية الجليد إلى صناعة الهواتف المتنقلة. هذه طبعا نقلة كبيرة وجريئة، لأن هذا كان مجال لا زال في بدايته، لم يكن هنالك مصنعون للهواتف النقالة في ذلك الوقت في عدد يزيد على أصابع اليد الواحدة، أنا لا أذكر منهم إلا موتورولا على سبيل المثال. فالمهم بهذه الخطوة الجريئة ما الذي قام به مخطط شركة نوكيا؟ قاموا بما لا يتوقعه الخصم أو المنافس تطبيقا لحكمة سون تزو. أتوقف هنا على أن نعاود الحديث في هذه القراءات في الحلقات القادمة. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.